والله انا بيني وبينك ما فهمت الا انه الكرك البحراني عالمي او بحراني.
يعني معلم من هالاسبوع نبدل الاسبوع
القادم. هلا نتكلم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما استدل به لإثبات دلالة الجملة الشرطية على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء. وتقدم الحديث عن وضعها لذلك مع المناقشة فيه، وبدأنا في الحديث عن دلالة القرائن العامة، تقدمت دعوى الانصراف وبقي لدينا دعوى التمسك بالإطلاق. في التمسك بالإطلاق لإثبات المفهوم يوجد عدة بيانات وصياغات. البيان الأول أن نتمسك بإطلاق أداة الشرط أو بإطلاق هيئة الشرط. لإثبات العلية الانحصارية، ويكون ذلك نظير التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات الوجوب النفسي في قبال الوجوب الغير. فكما أنه هناك تمسكنا بإطلاق صيغة الأمر لإثبات أحد القسمين وهو الوجوب النفسي، باعتبار أن القسم الآخر يستبطن عناية في مقام الثبوت، الأمر الذي يقتضي إلى ما يدل عليه في مقام الإثبات. فمع عدم ذلك الدال يثبت العدل الآخر والقسم الآخر، وهو الوجوب ماذا؟ النفسي. فيما نحن فيه أيضا يوجد حصتان: العلة المنحصرة والعلة غير المنحصرة. والعلة غير المنحصرة بحاجة إلى عناية في مقام الثبوت بخلاف العلة المنحصرة، لأنه ليس معها شيء. أما العلة غير المنحصرة معها شيء. فما دام لم يؤت ببيان لإفادة تلك العناية في مقام الإثبات، فيكون مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن العلة ماذا؟ منحصر.
وهنا أيضا يأتي التنبيه الذي ذكرناه في محله، أن هذا النوع من الإطلاق يختلف عن الإطلاق المتعارف في الإطلاق المتعارف مثل أعطق رقبة، يكون مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن ننفي كلا القسمين ونريد ماذا؟ الجامع والمقسم، يعني لا الرقبة الكافرة ولا الرقبة المؤمنة، بل نكتفي بمطلق ماذا؟ الرقبة. بينما في هذا الإطلاق، إطلاق صيغة الأمر، ماذا أثبت؟ أثبت أحد القسمين لا المقسم، وإلا المقسم للوجوب النفسي، والوجوب الغيري ما هو؟ مطلق الوجوب. لا، هذا الإطلاق ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا القسم ولم يثبت لنا المقسم، أما الإطلاق المتعارف يثبت لنا ماذا؟ المقسم. وبينا وأطلقنا عليه وفرقنا بين نوعين من الإطلاق، وقلنا هناك نوع من الإطلاق بمعنى السعة الوجودية للسعة المفهومية، التفتنا هذا، شرحنا هذا الكلام، يأتي هنا بعينه ما في داعي للتكرار. هذا هو البيان الأول والصياغة الأولى للتمسك بالإطلاق. المصنف رحمة الله عليه يناقش هذا الدليل بوجهين. الوجه الأول أن مصب الإطلاق حسب الفرض الذي ذكرناه في الصياغة هو أداة الشرط أو هيئة الجملة، وكل من الأداة والهيئة معنى حرف، والمعنى الحرفي لا يقبل الإطلاق، هذا الآن على نحو الإجمال. أما على نحو تفصيل مراد الماتن، نلتفت هنا كلهم سجلوا إشكال على الماتن، يحتمل أن يحمل مراد الماتن رحمة الله عليه على أحد معنيين. المعنى الأول أن يقال بأن المعنى الحرفي من مصاديق القسم الثالث من أقسام الوضع. القسم الثالث من أقسام الوضع ما هو؟ الوضع العام، والموضوع له الخاص، والمقصود من الخاص يعني الجزء، لأنه سابقا رددنا ما أفاده في البدائع من حمل الخاص على الجزء الإضافي، لأن الجزء الإضافي بالنتيجة كله، التفتنا قلنا لا، المراد من الخاص ماذا؟ الجزء الحقيقي. والجزئي لا يقبل التضييق لأنه هو مضيق، لا يقبل التقييد لأنه هو مقيد، وما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق. فإذا كانت الحروف من مصاديق الوضع العام والموضوع له الخاص، فهي جزئية، والجزء لا يقبل الإطلاق. واضح هذا البيان، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن يقال مع قطع النظر عن الجزئية والكلية، على كل تقدير الأدوات والحروف والهيئات معنى حرفيتها أنها من المعاني النسبية، متقومة باللحاظ الآلي في قبال الأسماء المتقومة بماذا؟ باللحاظ الاستقلالي. وما يلحظ آل للغير لا يمكن فيه الإطلاق، لأن لحاظ الآلية لا يتناسب مع المفهوم الاسمي. الإطلاق مفهوم ماذا؟ مفهوم اسمي، لا يتناسب معه. فرق هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق في أي شيء؟ في أن المانع عن الإطلاق في السابق كانت ماذا؟ الجزئية. أما المانع عن الإطلاق في هذا اللاحق ليس هو ذات الجزئية، بل مناط الجزئية. مناط الجزئية وهو اللحاظ الآلي. فعلى كل تقدير لا يمكن التمسك ماذا؟ بالإطلاق. طب هنا سواء أردنا الأول أو الثاني، هذا لا يتناسب مع مبنى المتن. أما الأول، خب أثبتنا في المقدمة أن الحروف والأدوات والهيئات من مصاديق الوضع العام والموضوع له العام. ذكرتم البحث؟ والمصنف ماذا؟ أنكر وجود مثال للقسم الثالث. القسم الثالث ممكن لكنه غير واقع، أن الذين قالوا بوقوعه مثلوا له بماذا؟ بالحروف. والمصنف يرى أن الحروف ماذا؟ الوضع فيها عام والموضوع له عام، إذن لا يوجد جزئية، هذا بلحاظ الجزئية. وأما بلحاظ اللحاظ الآلي فأثبتنا هناك أيضا أن الجزئية المتصورة إذا نشأت من اللحاظ الآلي لا يصح، لوجوه كم؟ ثلاثة. وكانت النتيجة أن اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي ليس مأخوذا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، وإنما تنشأ من طور الاستعمال، وما ينشأ من طور الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع له والمستعمل فيه. وأثبتنا ذلك بما لازم لا مزيد عليه. وقلنا أنه المصنف ببحث المعنى الحرفي شايف نفسه يعني كل شيء كرره لنا عدة مرات. دفتنا خب، فالآن ماذا فعلت أنت؟ بل أكثر من ذلك، في بعض مباحث مقدمة الواجب عندما بحثنا عن رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، ماذا كانت نظرية الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار؟ اعترف بأن ظاهر اللغة العربية يقتضي رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى الهيئة، لكن لابد أن نخالف هذا الظاهر، لأن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد لأنه جزئي حقيقي. هناك المصنف لم يقبل هذا الكلام وقال غير قابل للتقييد الأفرادي لكن قابل للتقييد الأحوالي. زيد جزئي، وبزيد ليس له أفراد، لا يقبل السعة الفردية لكن يقبل السعة الأحوالية. أكرم زيدا، سواء كان مريضا أو صحيحا، سواء كان جالسا أم قائما، سواء كان عالما أم جاهلا، فيقبل التقييد. من قال لا يقبل التقييد؟ ثم بعد التنزل لو قلنا الجزئي لا يقبل التقييد، يمكن أن نوجده مقيدا على طريقة ماذا؟ ضيق فم الركية. فإذا هذا الإشكال الذي تبنيته هنا بنفسك سابقا ماذا؟ لم ترتضيه. فلا محالة نحمل هذا الإشكال من الماتن على أي شيء؟ على الإشكال الجدلي، يعني على مبنى الخصم لا على مبنى هنا. فيكون المصنف قد سجل على هذه الصياغة إشكالين، إشكال جدلي، لهذا هو الإشكال الأول الذي ذكرناه بكلا احتمالي، وإشكال الآخر إشكال واقعي يعني ليس جدليا، وهو الذي سوف نشرحه بعد قليل. واضح المطلب؟ الإشكال والمناقشة الثانية للماتن رحمة الله عليه حاصلها أن قياس ما نحن فيه على تمسك بصيغة الأمر لإثبات الوجوب النفسي قياس مع الفرق، مع قطع النظر هذا الإشكال اللي قلنا عنه إشكال ماذا؟ واقع. بينما الإشكال الأول إشكال ماذا؟ جدلي. من باب ما معنى الإشكال الجدلي؟ من باب تبكيت الخصم، يعني أنت تعتقد أن المعنى الحرفي جزئي وتعتقد بأن الجزئي لا يقبل التقييد، فإذا لا يمكن لك أن تتمسك بإطلاق أداة الشرط، لا أنه ينسجم مع مبنى المتن. أما لا، الإشكال الثاني إشكال، نشوف دائما خذها قاعدة، لا يمكن أن يكتفى بالإشكال الجدلي. نعم هذا الإشكال الجدلي ينفعك بين الجمهور، أنه في جمهور يتسمى على مناقشاتنا وأنا أريد أن ألزم الخصم وأقول هذا لا يصح لأنك أنت تقول كذا وكذا فيصفق لي الجمهور، لفتنا؟ لكن نحن في الأصول والفقه لسنا بصدد تصفيق الجمهور، وإنما بصدد ماذا؟ بصدد أنه أريد بيني وبين الله طريق أرتضيه ويكون منجزا لي. فنعم الإشكال الجدلي يسكت الخصم لكن لا يجعلني أنتخب، لأنه الآن على مبناي المعاني الحرفية، الوضع عام والموضوع له عام كلية، إذن تقبل الإطلاق والتقييد. فهذا الإشكال لا يكفي، لابد من الإشكال الثاني اللي هو إشكال حقيقي، يعني سواء اخترنا هذا المبنى أو ذاك المبنى هذا الإشكال ماذا؟ يد. هذا الإشكال قلنا عنوانه ماذا؟ أن قياس ما نحن فيه على بحث الوجوب النفسي والغير قياس مع الفارق. كيف؟ شوف، في الوجوب النفسي والغير هناك تفاوت ماهوي في القسمين، تفاوت حقيقي. فإن وجوب قطع المسافة لو لم يجب الحج لما كان قد بال به الشارع واعتنى به الشارع. فهو سنخ وجوب يختلف عن الوجوب النفسي التي تقوم المصلحة في ذات الواجب، فهما سنخان. فكان في أحدهما عناية زائدة فننفيه ببركة ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا في باب المقيس عليه. أما في باب المقيس فيما نحن فيه، قد عرفت سابقا أن العلة منحصرة كانت أم غير منحصرة لا تفاوت فيها، وإنما التفاوت في أمر خارج عنها. يعني حتى أقرب الفكرة إلى الذهن، أقرب الفكرة إلى الذهن، أنا في هذا المكان هو أنا، وأنا في ذاك المكان هو نفسي، لأنه صار ماذا؟ حقيقتان وسنخان، أحدهما فيه عناية زائدة. العلة في أصل عليتها لا تختلف بين ماذا؟ بين أن تكون منحصرة أو تكون غير منحصرة. الانحصار وعدم الانحصار شيء خارج عن العلية، من العوارض الخارجة عن العلية. مثلي الآن أنا في أي مكان أكون، هذا المكان لا يقومني، بخلاف الوجوب الغيري. الوجوب الغيري سنخ وجوب مغاير للوجوب النفسي. لا تستطيع أن تقول العلة المنحصرة سنخ علة مغايرة للعلة غير المنحصرة. فلذا يكون قياس ما نحن فيه على ذاك البحث قياس ماذا؟ مع الفارق. فلا يوجد عناية. خب نقرأ هذا المقدار. يقول إن قلت، طبعا هو سياق العبارة ما جاء دليل أول دليل ثاني دليل ثالث، لا، بعد أن نفينا قرينية الانصراف قال يا أخي سلمنا عندنا دليل آخر. إن قلت نعم، يعني سلمنا معك أن الانصراف لا يمكن التمسك به للنقاش الصغروي في الأكملية والنقاش الكبروي، وأن الأكملية توجب الانصراف أو لا توجب الانصراف، سلمنا. لكن عندنا ماذا؟ قرينة عامة أخرى. إن قلت نعم ولكن اللزوم العل الانحصاري قضية الإطلاق بمقدمات الحكمة. واضح العبارة؟ يعني نثبت العلية الانحصارية. طبعا اللزوم هذا استطراد نظره، هذا اللزوم قلنا فرغنا عنه عند المصنف، مكابر من ينكر ماذا؟ اللزوم، فرغنا عنه. العلية الانحصارية مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة. نظير ماذا؟ كما أن قضية إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. قلت أولا، هذا الإشكال الأول، هذا فيما تمت مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هنا، لأنك أنت إما تتمسك بإطلاق الأداة إذا وهي حرف، وإما أن تتمسك بإطلاق ماذا؟ هيئة الجملة الشرطية وهي ماذا؟ حرف. ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هنا، وإلا لو تمت، وإلا يعني ولو تمت لانقلب من معنى حرفي إلى معنى اسمي، كما يظهر وجهه ماذا؟ بالتأمل. هنا في بعض الحواشي أنه هذا وجهه بالتأمل كأنه رجوع من قبل المصنف، لا، نحمله على أنها مناقشة ماذا؟ جدلية. وثانيا تعينه، تعين الانحصار من بين أنحاء العلل بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معين، لأنه ما في هنا عناية زائدة. ليش؟ ومقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق، فإن النفسي يختلف عن الغير اختلاف سنخي، هذا غير ذاك، فإن النفسي هو الواجب على كل حال بخلاف الغير مقيد بقيد فيه عناية. الواجب الغير هو الذي يجب إذا وجب شيء ماذا؟ آخر. فسنخ وجوب مغاير للوجوب الغير ويستبطن عناية زائدة، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه في مقام الإثبات إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير. واضح العبارة؟ فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه على الواجب النفسي، وهذا بخلاف اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا، لأن التغير بينهما في شيء خارج عن حقيقته. شوف الآن، يعني بعبارة أخرى، لو أردنا، التفت دقق المطلب شوي، لو أردنا أن نتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة فيما نحن فيه لأنتجت إطلاقا نظير الإطلاق في أعتق رقبة، لا نظير الإطلاق في الصيغة لإثبات الوجوب النفسي. ليش؟ لأنه العلة المنحصرة تحتاج إلى بيان، والعلة غير المنحصرة تحتاج إلى بيان، فيكون نظير. الرقبة المؤمنة تحتاج إلى بيان، والرقبة الكافرة تحتاج إلى بيان. إذا لا يوجد بيان نقول مرادنا مطلق الرقب، فهنا نقول مرادنا مطلق العلة سواء كان منحصرة أو غير منحصرة، وهذا لا ينفعنا في إثبات المفهوم، لما عرفت من أن إثبات المفهوم يتوقف على إثبات أن العلة منحصرة. واضح الكلام؟ هذه كانت الصياغة الأولى. الصياغة الثانية تختلف عن الصياغة الأولى في مصب الإطلاق. مصب الإطلاق في الصياغة الأولى أين كان؟ في الأداة أو في الهيئة، ولذا جاء إشكال ماذا؟ المعنى الحرفي. أما مصب الإطلاق فيما نحن فيه، يعني في هذه الصياغة، في الشرط، في المثال ما هو؟ المجيء، لا في إذا ولا في الهيئة، وإنما في المجيء. والمجيء معنى ماذا؟ اسمي. والمعنى الاسمي قابل للإطلاق، فلا يأتي عليه الإشكال الجدلي الإشكال الأول. فنتمسك إذن بإطلاق الشرط. توضيح ذلك أن الشرط اللي هو المجيء إذا لاحظناه مع شرط آخر مثلا لنفترض إرسال الهدية، فلا يخلو حاله إما أن يكون مسبوقا بإرسال الهدية، وإما أن يكون مقارنا يعني جاء مع إرسال الهدية، وإما أن يكون ماذا؟ متقدما. مع أي شرط آخر تلحظ المجيء له ثبوتا هذه الأحوال الثلاث. واضح الكلام؟ له ثبوتا هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون مسبوقا بإرسال الهدية أو مقارنا أو متأخرا. هذا بالحصر العقلي، ما عندنا شق ماذا؟ رابع. لو فرضنا أن المجيء الذي هو الشرط وعلة بحسب الفرض، لو فرضنا أنه ليس علة منحصرة لو فرضناه علة غير منحصرة، ففي أي حال من الأحوال الثلاثة يؤثر؟ سؤال. لو فرضنا أن المجيء ليس علة منحصرة بل عندنا علة أخرى وهي إرسال الهدية، حينئذ في أي حال من الأحوال الثلاثة يؤثر؟ يؤثر في حالة واحدة، فيما لو كان سابقا دون ما لو كان متأخرا أو مقارنا. إذ لو كان متأخرا لكان المؤثر ما من؟ ها؟ إرسال الهدية للمجيء. ولو كان مقارنا لكان المؤثر هو المجموع لا خصوص المجيء، ضرورة امتناع توارد علتين على معلول واحد، فيكون المؤثر هو المجموع. مثل الآن نظير حجر، هذا حجر أنا أستطيع أن أحمله وأنت تستطيع أن تحمله، كل واحد منا علة ماذا؟ مستقل. طب إذا حملناه معا نتحول إلى ماذا؟ إلى جزء علة، لأنه يستحيل أن يتوارد علتان مستقلتان على معلول واحد. واضح الفكرة؟ ففي صورة تقدم إرسال الرسالة حصلت العلة البديلة، إذا حصلت العلة البديلة لابد أن يحصل المعلول، فحصل وجوب الإكرام، فإذا حصل وجوب الإكرام لا يكون المجيء مؤثرا لأن المعلول حصل. وفي صورة التقارن لا يكون المجيء علة مستقلة وإنما يصبح ماذا؟ جزء علة. متى يكون المجيء علة؟ في صورة سبقه. فإذا كنت في مقام البيان لو كان هناك علة أخرى يجب أن تقول ماذا؟ إذا تقدم المجيء على إرسال الهدية فأكرمه، ينبغي أن تقيده بهذه الحال لأنه لا يكون علة في جميع الأحوال. واضح الفرق بين هذه الصياغة والصياغة السابقة؟ أولا من جهة أنه مصب الإطلاق، مصب الإطلاق هنا، هناك حرف وهنا وهنا اسم، ما تخاف قل اسم، لأنه صحيح جاء فعل ماضي لكن مادتها ماذا؟ ماذا؟ اسم. خب فنتمسك بإطلاقه. خب وكيفية الإطلاق ماذا؟ أن هذا المجيء الذي هو علة وشرط له أحوال ثلاثة، إما أن يسبق بإرسال الهدية أو يقارن أو يتقدم، التفتنا. خب أحوال ثلاثة، متى يكون المجيء علة؟ فقط في حالة واحدة، لا في جميع الأحوال. فإذا لم يكن علة في جميع الأحوال ينبغي أن تقيد، فإذا لم تقيد، إذا لم تقيد وأنت في مقام البيان معناه أنه علة في جميع الأحوال، فيكون علة، فيكون علة منحصرة. واضح سير البحث؟ هذا هو أو هذه هي الصياغة الثانية للتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الصياغة بما حاصله، شوف التفت جيدا حتى يتضح هذا الجواب. صحيح مقدمات الحكمة قرينة ماذا؟ عام، وليست مثل يرمي في قولك رأيت أسدا يرمي، يرمي هذه قرينة ماذا؟ خاصة. أما مقدمات الحكمة قرينة عام، لكن هذه القرينة العامة حكمها حكم القرينة الخاصة. عجيب، كيف ذلك؟ وذلك باعتبار أن أهم مقدمة في مقدمات الحكمة ما هي؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. فهذا يعني أن الجملة الشرطية يكون لها مفهوم متى؟ إذا كان المتكلم في مقام البيان. أما إذا لم يكن ذلك ولم تحرز ذلك ولو بأصل، فلا يكون للجملة ماذا؟ مفهوم. فأنت لم تعطينا قاعدة عامة، لم تعطينا قاعدة عامة لإثبات المفهوم، صارت مثلها مثل ماذا؟ يرمي. كما أنه عندما نضع يرمي يكون الأسد الرجل الشجاع، أما عندما لا نضع يكون الأسد الحيوان المفترس. كذلك فيما نحن فيه، عندما يكون المتكلم في مقام البيان يكون الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، وعندما لا يكون لا تكون كذلك. فمرجعها أشبه ما يكون بالقرينة ماذا؟ الخاصة. والحال تفت لهذه التتمة، لأنه هذه تدفع إشكالات في الذهن. والحال أن غالب المتكلمين يكونون بصدد بيان أصل الشرطية. الغالب أنت عندما تأتي بجملة شرطية أنك بصدد بيان ماذا؟ أصل الشرطية، أن المجيء، أن المجيء دخيل. أما هل هو دخيل لوحده وليس له بديل؟ في الغالب لا يكون المتكلم هكذا، يعني غالب الجملة الشرطية لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان من ناحية انحصار الشرط وعدم انحصاره. فحينئذ لا ينفعنا هذه الصياغة كدليل ماذا؟ كدليل عام، يعني لا نستطيع من خلالها أن نقول الجملة الشرطية لها
مفهوم.
بل تقول الجملة الشرطية لها مفهوم إذا كان المتكلم في مقام بيان انحصار الشرط وعدم انحصاره، وهذا ليس الذي نرومه في علم الأصول. الآن هذه الفصول، هذا الفصل والفصول التي سوف تأتي، قلنا في المقدمة أن نقول الجملة الوصفية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ فتأتي وتقول الجملة الوصفية لها مفهوم إذا كان كذا وكذا، ليست قاعدة عامة. لأن نحن نسلم أنه في بعض الأحيان حتى الجملة اللقبية يكون لها مفهوم، فلا ينفعنا كدليل ماذا؟ عام. واضح هذا الجواب؟ نقرأ العبارة. لا، ليس إشكالا على الكبرى. التفت، شوف، ليس هي أصلا ماهية هذه الكبرى متقومة بهذا الشيء. كيف يعني؟ لأنه واحدة من مقدمات الحكمة ماذا؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان تصبح سالبة بانتفاء الموضوع. أو واحدة من مقدمات الحكمة أن لا ينصب قرينة. فهل إذا نصب قرينة معنى ذلك أن قاعدة الإطلاق ليست مفيدة؟ لا، مفيدة في مجالها، لكن أن نثبت بها قاعدة عامة في الجملة الشرطية لا. لكن لا يعني ذلك أن تسقط مقدمات الحكمة عن الاعتبار. ليش؟ في الفقه ما تستطيع تتمسك بمقدمات الحكمة لتستنبط حكم شرعي؟ تستطيع. نقرأ هذا المقدار، وين صرنا في القراءة؟ لا بحا، صار صياغة أخرى، هذا يأتي صياغات. وين صرنا في القراءة؟ ثم إنه، هذه الصياغة الثانية للإطلاق. ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده. تقييده بماذا؟ فيما إذا كان سابقا على أي شرط آخر. إذ لو كان لاحقا لا يكون مؤثرا، ولو كان مقارنا لا يكون علة مستقلة. واضح الكلام؟ بتقريب أنه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده. وقضية إطلاقه أنه يؤثر كذلك مطلقا، سبقه قارنه. مطلقا ما معنى مطلقا؟ سبقه قارنه تأخر. وفيه أنه نعم نسلم أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان فحينئذ يكون المجيء هو العلة المنحصر، لكن لا ينفعنا كقاعدة كلية. وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلك، يعني إذا كان في مقام البيان من ناحية أحوال الشرط، إلا أنه من المعلوم ندرة تحقق ذلك. ليش؟ لأن قلنا الغالب في المتكلمين يعني الآن أنت بالله عليك عندما في البيت تقول لولدك أنه اليوم إذا جلست عاقلا مؤدبا سوف أشتري لك هدية، أنت في أي مقام؟ في مقام أن شراء الهدية منحصر بأن يجلس متأدبا، أم في مقام أن الجلوس متأدبا له تأثير في شراء الهدية؟ في هذا المقام أنت، ولا يعني أنه لا يوجد سبب آخر لشراء الهدية. لم تكن في هذا المقام. نعم، لو أحرزنا أنك في هذا المقام فنقول أنه غير هذه الصورة لا يشترى له هدية. غالب التعابير في الجملة الشرطية أن المتكلم بصدد بيان أصل الاشتراط لا بصدد بيان انحصار الاشتراط. واضح؟ فحينئذ ترجع هذه القرينة العامة إلى قرينة ماذا؟ خاصة، فلا تنفعنا. فلا تستطيع أن تقول كل جملة شرطية لها مفهوم. رجوع إلى ماذا؟ لا شنو؟ ما هو يعني هاي إشكال على المصنف أو على من تمسك بالإطلاق؟ هو بالنتيجة شو؟ لا 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 ليس تمسك بالاستعمال. تمسك بالاستعمال يعني آتي وأقول رأيت أسدا يرمي. شوف هذا الأسد هنا المراد منه الرجل الشجاع. إذن الرجل الشجاع موضوع. إذن الأسد موضوع للرجل الشجاع. هذا تمسك بالاستعمال. تفدنا معتبرة أبي خديجة انظروا إلى رجل. هنا نقول إذن جملة اللقبية لها مفهوم. هذا تمسك بالاستعمال. هذا لا نريد بالنتيجة أنت الإطلاق لا تطبقه في الهواء، تريد أن تطبقه على ماذا؟ على الجمل. فنقول غالب الجمل، غالب الجمل في مقام التعابير الدارجة لا يكون المتكلم في مقام البيان. حتى الباري تبارك وتعالى كما سوف يأتي عن علم الهدى في البحث القادم إن شاء الله، غالب الجمل الشرطية أنه بصدد بيان أصل الاشتراط، أن هذا الفعل دخيل، أما هو دخيل لوحده أو لا له شيء بديل لا يكون المتكلم بصدد إفادته. ومن شروط التمسك بالإطلاق ماذا؟ أن يكون المتكلم بصدد إفادة الشيء. لا ها شوف هذه من باب بضاعتنا ردت إلينا، هذا سوف يأتي في بحث الإطلاق ويقول الأخون بأصالة الإطلاق، لكن أصالة الإطلاق عند الشك لا فيما لو أحرزنا أن الغالب لا نكون في مقام البيان. وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع ثبوت الإطلاق كذلك، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. فتلخص بما ذكرناه، شوف إلى الآن على أي قلنا هناك ثلاث أنماط عند العلماء. نمط يقول لا يوجد دليل، نمط يقول يوجد دليل على العدم. هذا من أي نمط؟ لا يوجد دليل، أبطل الأدلة، إذن لا يوجد دليل، إذن الجملة الشرطية لا نستطيع أن نقول تدل على الانتفاء عند الانتفاء. فتلخص بما ذكرناه أنه لم ينهض دليل على وضع مثل إن على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، ولم تقم عليها قرينة عامة لا الانصراف، أما قيامها أحيانا كانت سواء كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر، فلا يجدي القائل بالمفهوم كقضية عامة أنه قضية الإطلاق في مقام من باب الاتفاق، أنه في مقام كان من باب الاتفاق، أنه في مقام البيان، لا يجدي ذلك، لنقول كل جملة شرطية تدل على المفهوم. وأما توهم هذه الصياغة كم؟ الثالثة. إلى الآن الإطلاق تقدم له كم صياغة؟ تقدم صياغتان، الصياغة الثالثة تأتي إن شاء الله. خب ما فهمنا بعد إلى أين وصل الكرة البحرانية أو